الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 50 من آداب المشي إلى الصلاة والأخير. قال: باب ما يفسد الصلاة، ما يفسد الصوم، أي ما يبطله. يبطله الأكل والشرب والجماع والاستمناء والاحتجام والإبر المغذية والحقن الشرجية والمناظير إذا دخل معها شيء من الملينات، وهكذا الإغماء. ومنه لو خدر أحد تخديرا كليا في عملية جراحية فإنه يفطر، وكذلك الردة، فإن المرتد يحبط جميع عمله. ومن فعل شيء من المفطرات ناسيا لا يلحقه شيء، وصيامه صحيح. وكذلك الحجامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. قال: من أكل أو شرب أو استعطى بدهن، أي وضعه في أنفه حتى نزل إلى جوفه أو غيره، فوصل إلى حلقه أو احتقن أو استقاء فقاء، هذا حديثه ضعيف. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استقاء فقد أفطر. والحديث الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، وليس فيه دليل على أنه فطر بالقيء، وإنما فيه لعله فطر لما رأى من الضعف الذي لحقه، هذا على القول الصحيح. أو حجم أو احتجم، حديث شداد وغيره: أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا على القول الصحيح، وإلا جماهير العلماء يذهبون إلى عدم فطره. والشيخ بن عثيمين قال: إن كان بالقرون القديمة يفطر، وإن كان بالآلات الحديثة يفطر المحجوم ولا يفطر الحاجم. فسد صومه ولا يفطر، ولا يفطر ناس بشيء من ذلك. حديث أبي هريرة: من أكل أو شرب وهو ناسي فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه ألحق به العلماء حتى المجامع ناسيا. والشرب مع شك في طلوع الفجر، أي إذا شرب بالنهار يفطر، شرب متعمدا لكنه يظن أن الفجر لم يطلع أو أن الشمس قد غربت، يفطر على الصحيح، كما قال هشام حين روى أسماء حديث أسماء أن الشمس غربت على عهد أن الناس ظنوا أن الشمس غربت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأفطروا ثم ظهرت، فقال: بد من قضاء، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ليس المراد به الخيط القماش أو العقال القماش، وإنما المراد به خيط الليل والنهار. ومن أفطر بالجماع فعليه كفارة ظهار مع القضاء. نعم، إذا أفطر إذا جامع صائما، وأما إذا أفطر بالأكل والشرب ثم جامع بعد ذلك فهو آثم وليس عليه كفارة على الصحيح من أقوال أهل العلم. والكفارة عتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قضية الذي أتى أهله في رمضان. والقضاء على قول جماهير أهل العلم، وبعض أهل العلم ذهب إلى أنه لا قضاء عليه. وتكره القبلة لمن تتحرك شهوته. الأصل أن القبلة جائزة للصائم، قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، لكن لمن خشي أن تتحرك شهوته وربما وقع في الأمر العظيم فيبتعد. قالت عائشة: وأيكم أملك لإربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. ويجب اجتناب كذب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وغيبة وشتم ونميمة كل وقت، لكن للصائم أكد، لأن هذه كلها كبائر، الغيبة والنميمة والشتم كلها كبائر، لكنها بحق الصائم أكد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، وإن سأبه أحد فليقل إني صائم. ويسن كفه عما يكره، يبتعد عن كل ما يكره، وإن شتمه أحد فليقل إني صائم على الاستحباب. ويسن تعجيل الفطر إذا تحقق الغروب، لأن هذا من علامات ظهور الإسلام، لا يزال الإسلام ظاهرا ما عجل الناس الفطر. وهكذا السنة تأخير السحور. وله الفطر بغلبة الظن، يعني يتأكد أن الشمس قد غربت. ويسن تأخير السحور ما لم يخش طلوع الفجر. قال زيد بن ثابت: تسحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قال: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية. وتحصل فضيلة السحور بأكل أو شرب وإن قل، ونعم سحور المؤمن التمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وقال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. ويفطر على رطب، جاء الأمر بذلك إلا أن الحديث ضعيف لا يثبت، وجاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سلمان بن عامر وفيه الرباب بنت صليع مجهولة، وجاء عن أنس عند الفريابي فيما أظن، وهو ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن فطر بغيره صح فطره. فإن لم يجد فعل التمر، لأن الرطب أسهل في التناول وألذ في الطعم وأسرع في الاستفادة، فإن لم يجد فعل التمر وهو اليابس من ثمر النخل. فإن لم يجد فعل الماء، ويدعو عند فطره. الحديث الذي فيه للصائم دعوة عند فطره حديث ضعيف لا يثبت، أخرجه ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو. والثابت أن للصائم دعوة في جميع اليوم، ليست مختصة بالفطر، وكل الأحاديث التي فيها يعني الدعاء عند الفطر لا تثبت. اللهم على رزقك أفطرت، هذا حديث ضعيف جدا. وكذلك الحديث الآخر: أكل عندكم الصائمون، أو نعم أفطر عندكم الصائمون، حديث ابن عمر لا يثبت أيضا. نعم نعم ذهب الظمأ، حديث ابن عمر فيه مروان بن المقفع عند أبي داود. ومن فطر صائما فله مثل أجره، لا ينقص ذلك من أجره شيئا، فيه التعامل على البر والتقوى. ويستحب الأكثر من قراءة القرآن في رمضان والذكر والصدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدارسه جبريل القرآن، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم أو أجود من الريح المرسلة في رمضان. والذكر والصدقة، فتجتمع عدة عبادات مع الصائم. وأفضل صيام التطوع صيام يوم وإفطار يوم، لحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، وهو صيام داود. ويسن الصيام 3 أيام من كل شهر، لحديث عائشة وحديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي عقرب وغيرهم. وأيام البيض أفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يبالي من أي الشهر صام. وأيام البيض أفضل، وهي 13 و14 و15. قال: كان لا يصلي المغرب وهو صائم حتى يفطر ولو على شربة ماء، عن أنس مرفوعا وهو الصحيح، جزاك الله خيرا. ويسن صوم يوم الخميس والاثنين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك يوم خلقت فيه، ويوم بعثت فيه، ويوم أنزل علي فيه، وكما قال: ويوم الخميس يعرض فيه العمل، وأحب أن يرفع لي فيه عمل صالح. و6 أيام من شوال، لحديث أبي أيوب عند مسلم وله شواهد، ولو متفرقة، وذهب بعضهم إلى أنها تصام متتابعة، والصحيح الأول. وصوم 9 ذي الحجة لا يثبت الدليل في ذلك، الحديث ضعيف. والثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم، قالت عائشة لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 90 ذي الحجة. وكذلك الثابت صيام يوم عرفة، وأكدها التاسع لقول النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والآتية، وهو يوم عرفة وصوم المحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، حديث أبي هريرة الصحيح. وأفضله التاسع والعاشر لقول النبي صلى الله عليه وسلم وصوم يوم عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة الماضية، وحديث ابن عباس قال لئن بقيت إلى القابل لأصومن التاسع. ويسن الجمع بينهما مخالفة لليهود، وأما الجمع بين التاسع والعاشر والحادي عشر فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ما ذكر في يوم عاشوراء من الأعمال غير الصيام فلا أصل له، من الاحتفالات أو كذلك من البدع المحدثات كما تفعل الرافضة، لا أصل له، فلا يزاد على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو بدعة. ويكره إفراد رجب بالصوم، لأن إفراد رجب لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تخصيص رجب بأمر لم يخصه دليل من البدع. وكل حديث في فضل صومه والصلاة فيه فهو كذب، لا سيما صلاة الرغائب الموضوعة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا الأعياد التي فيه والذبائح التي فيه. ويكره إفراد الجمعة بالصوم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن جعيرية قالت يا رسول الله إني صائمة، قال صمت بالأمس، قالت لا، قال تصومين بالغد، قالت لا، قال فأفطري. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيص الجمعة بالصيام دون الأيام. وكل حديث نعم. ويكره تقديم رمضان بيوم أو يومين لحديث أبي هريرة في الصحيحين، لا تقدموا رمضان بالصيام ولا يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. ومعناها أن من كان يصوم لحاجة كقضاء أو صيام داود أو صيام 3 أيام من كل شهر لا حرج. ويكره الوصال لحديث أبي هريرة وأبي سعيد وأنس وعائشة وابن عمر، وكلها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، وقيده بحديث أبي سعيد عند البخاري فمن كان مواصلا فليواصل إلى السحر، إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. ويحرم صوم العيدين حديث عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيدين وأيام التشريق. أيام التشريق رخص النبي صلى الله عليه وسلم في صيامها لمن لم يجد الهدي، كما في حديث عائشة وعبد الله بن عمر عند البخاري. ويكره صوم الدهر، اختلف في صوم الدهر فقيل هو صيام السنة بالعيدين، وقال بعضهم هو صيام السنة حتى ولو كان بدونها، فمن صام السنة بالعيدين وقع في المخالفة الشرعية، وإن صام دونها خالف صيام داود وهو أفضل الصيام. وليلة القدر معظمة يرجى إجابة الدعاء فيها، وهي على أرجى الليالي ليلة 27. وانظر إلى الصوفية أصحاب الموالد يعتقدون أن ليلة المولد أفضل من ليلة القدر، وهذا مخالف لكتاب ربنا سبحانه وتعالى، ليلة القدر خير من 1000 شهر. وقد تكلم الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري وساق أقوال الناس فيها وأوصلها إلى أكثر من 40 قولا، منهم من قال أنها رفعت ومنها غير ذلك، والصحيح أنها باقية في 10 الأواخر من رمضان، ويرجى أنها في الأوتار منه. قال ليلة القدر خير من 1000 شهر، قال المفسرون في قيامها والعمل فيها خير من قيام 1000 شهر خالية منها. وسميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا إن كنا مرسلين، وهي في رمضان، وهي مختصة بال10 الأواخر وليالي الوتر. وأكدها ليلة 27 حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليلة القدر ليلة 27. ويدعو فيها بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. الحديث معل فيه انقطاع بين عائشة رضي الله عنها والراوي عنها، ثم أيضا كريم زيادة ليست في الحديث، ومع ذلك من دعا بهذا الحديث فله أصوله في القرآن. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. بهذا نكون قد انتهينا بفضل الله عز وجل من هذا المؤلف في 50 درسا، وهو مؤلف مفيد نافع استفيده العوام وغيرهم، وكم استفدنا فيه من العلوم مع اختصاره. فننصح بدراسته وتدريسه، وننصح بمراجعته لما حوى من المسائل الكثيرة، وهي رسالة صغيرة لكن الله يهديكم أغلبكم ما عنده، وإلا هي رسالة في 20 صفحة أو 30 صفحة، عندما يكون الكتاب بين يدي القارئ أنفع له. فأنصحكم أي درس نفتحه من استطاع أن يكون معه الكتاب فإنه أنفع له. لا تعتمد على حفظك، الحفظ خوان، الحفظ خوان. يصوم من أي الشهر، لكن أيام البيض هي 13، 14، 15، هذه أيام البيض، لكن يجوز أن يصوم من أي الشهر، من أوله، من وسطه، من آخره، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ هي 3 أيام، يعني إن قلنا يصوم أيام البيض يلزمه 13، 14، 15، إن قال يصوم 3 أيام من كل شهر يصوم ما شاء، لكن تخصيص 19، 18، 19، 20 تخصيص يحتاج دليل مع الاختصار. وهكذا هي أغلب كتب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وكأن الله عز وجل جعل فيها هذا البركة لصدق مؤلفها رحمه الله، والحمد لله رب العالمين.